هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. معنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي، فأهلا ومرحبا بكم وبسماحة الشيخ.
حياك الله.
فاصل ونعود، فابقوا معنا. معنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان. السؤال الأول من الأخ محمد عبد الكريم، ويدور حول الزيارة المعروفة بزيارة أمين الله. السؤال الثاني حول الكفالة ورد الدين، والجواب بعد الفاصل، فتابعونا. يقول الأخ محمد عبد الكريم: لماذا تختلف زيارة أمين الله في صياغتها عن بقية الزيارات، وما هو السر في هذه الصيغة من الزيارة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أخي، الزيارات هي في الحقيقة معارف مدرسة الإسلام، معارف القرآن والسنة المطهرة. ليس لدينا زيارة لمجرد زيارة فقط هكذا، الزيارات تتضمن إبراز العقيدة، إبراز المودة لأهل هذا البيت، تتضمن في كثير منها أدعية أيضا، بحيث تكون ما يسمى زيارة بالاصطلاح قد يكون مختصرا جدا والباقي دعاء، كما في زيارة أمين الله عمدتها الدعاء الوارد فيها، وإلا في الزيارة مختصرة جدا في بدايتها. من هنا لا أجد أنا زيارة أمين الله على مستوى المعارف لا أجدها تختلف كثيرا عن بقية الزيارات. عموما بقية الزيارة أيضا غير موحدة. الآن تعال إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، لها نغمها الخاص، معارفها الخاصة، واللي هي لعلها أم الزيارات من حيث المعارف ويوجد زيارة أخرى غير مشتهرة كثيرا عند الإخوة، وهي زيارة جيدة كان يؤكد عليها المرحوم الشهيد السيد محمد باقر صدر رضوان الله عليه، كما أنبأني بعض أفاضل طلابه، وهي الزيارة المعروفة في مفاتيح الجنان، الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، نمط آخر تماما أشبه بسرد لأحداث تاريخ الإسلام. نعم. أو صدر الإسلام. مثلا تعال معي إلى زيارة الوارث وزيارة عاشوراء، تختلف، هذه نمط خاص تؤكد على جانب الوراثة الإلهية واستمرار الوصايا الإلهية إلى أن تصل إلى الإمام الحسين عليه السلام، تلك تؤكد على جانب المأساة وجانب الولاء والبراء إن صح التعبير. زيارة عاشوراء يعني الولاء للحسين عليه السلام والبراءة من أعدائه والذين أقدموا على هذه الفاجعة العظيمة باستشهاده، والمسميات معروفة. على هذا الأساس كل زيارة لها نكهة أخي العزيز. إذا قصدك زيارة أمين الله، أولا زيارة أمين الله بالاتفاق عند العلماء هي من أهم الزيارات على مستوى السند اعتبارا، ومن أهم الزيارات على مستوى المضمون، وهي من الزيارات القصيرة جدا، لأني كما قلت بعض الأسطر في بدايتها زيارة والباقي دعاء هو في الحقيقة، وهي في الأساس لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وورد في بعض الروايات واشتهر بين العلماء أنه يزار بها، ولذلك عدت ضمن زيارات الجامعة يزار بها جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم
بمن فيهم رسول الله. عن قرب وعن بعد أيضا،
عن قرب وعن بعد.
نعم. نعم.
على هذا الأساس الحقيقة يعني أن كل زيارة كالأدعية لها نوع من الرسالة تؤديها. زيارة أمين الله أكدت على جانب خاص وهو أن الحجة الإلهي الإمام المعصوم هو أمين الله في أرضه، وهذا أحد أهم العقائد التي نعتقدها نحن في الأنبياء وفي أوصياء الأنبياء.
نعم سمعت الشيخ، هذه الزيارات من حيث الصيغة، هذه الصيغة هل وردت كما هي الآن في حوزتنا عن المعصوم أم أنه حدث تصرف؟
يعني في الحقيقة الزيارة هي نوع من أنواع الرواية يا أخي.
نعم.
عندنا زيارات نادرا غير منسوبة إلى المعصوم، قد تكون من إنشاء بعض العلماء، لا مانع من هذا أيضا. وبالمناسبة الإنسان عندما يزور يستطيع أن يزور بأي تعبير ناسب زيارته.
نعم.
أساسا إذا ذهب بقصد الزيارة وجلس وقرأ القرآن عند ضريح المعصوم هو زائر في الحقيقة.
طبعا
نفس حضوره في المكان زيارة. طقوس الزيارة إن صح التعبير المتعارف الآن غالبها مروي عن المعصومين، بعضها بأسانيد صحيحة، بعضها بأسانيد معتبرة، بعضها بأسانيد لم تثبت صحتها، بعضها في بعض مضامينها بعض المشكلات تحتاج إلى التوجيه كما ذكر بالنسبة لبعض المضامين الموجودة في زيارة الناحية المقدسة المنسوبة إلى ناحية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا الزيارات شأنها في هذا شأن الأدعية أخي، شأنها في هذا شأن المرويات. الزيارة المنسوبة إلى المعصوم هي رواية من الروايات. نعم أقول الزيارة فرقها عن الرواية اللي فيها حكم شرعي واجب وحرام أن الزيارة إذا كانت في مضامينها متناسقة متآلفة مع المعارف العامة الثابتة بأدلتها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في مدرسة الإسلام الأصيل، لا شك ولا ريب في أن الإنسان حتى لو لم يصح سندها، حتى لو كانت مرسلة، يستطيع أن يزور بها لأن مضامينها أساسا تصلح للزيارة، سواء صحت نسبتها إلى المعصوم أو لم تصح نسبتها إلى المعصوم.
نعم.
نعم يستحسن جدا تقديم الزيارات الثابتة عن المعصومين عليهم السلام أو المشتهرة بين أكابر العلماء جيلا بعد جيل كالجامعة الكبيرة كعاشوراء وغيرها، حتى لو ناقش البعض في أسانيدها فإنها أخذت يدا بيد عن أكابر العلماء جيلا بعد جيل، واهتم بها أكابر العلماء كالشيخ الطوسي فأودعوها في أمهات كتبهم المعدة للأدعية والزيارة.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. وقبل أن نواصل اللقاء إليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
السؤال التالي في هذه الحلقة من الأخ أبو عماد، يقول: لقد أسرت في الحرب، لم يذكر هو أي حرب التي أسر فيها، وقبل الحرب كان قد كفلني شخص أو أكثر بقرض من البنك، وبعد الأسر لم أجدهم لأنهم في بلد غير بلدي، فماذا أصنع؟ أرجو منكم مساعدتي علما بأني حاولت كثيرا أن أبحث عنهم. تفضل.
يعني في مفروض سؤال الأخ، هذا الأخ حسب كلامه كفيله شخص في مبلغ، يعني أدى عنه المبلغ الظاهر.
طبعا،
ولأن الكفيل عادة في الاصطلاح لا يؤدي، يكفل إن لم يؤدي هو يؤدي عنه. الآن يعني أنا أتكلم على كلا الشقين،
يعني صاحب القرض لم يجد الشخص الأصلي فأخذ من الكفيل،
أقول على
كما يبدو هكذا
على كل الشقين.
نعم.
كفيلك زيد، أنت مديون لعمر.
نعم.
مرة أنت لم تعثر على عمر الذي استدنت منه ولا عثرت على زيد الذي كفلك، أنت تعلم إجمالا أن ذمتك مشغولة بالمبلغ، إما مشغولة للذي اقترضت منه أو مشغولة للكفيل. إذا لم يمكنك الوصول إلى أي منهما تبقى ذمتك مشغولة إلى أن تصل إليهما. لا يسلب النوم من عينيك يا أخي، ولا تتعب كثير، ولا، لكن عليك أن لا تقصر فقط، عليك أن لا تدخر وسعا متعارفا طبعا، مو وسع غير متعارف بحيث يصرف تركته في سبيل أن يسد 100 دينار، لا مو هذا المقصود.
المقصود أنه لا يتجاهل الموضوع بكل بساطة يعني وبكل وضوح. مرة أخرى لا، هو يعلم أن الكفيل أدى المال والذي اقترض منه موجود، ويسأله إجا يريد يسدد له، قال له يا أخي مو هذا اللي كفلك، أنت كنت ما موجود هجرت وهذا اللي كفلك دفع لي التزم بالكفالة. طب وين هذا تعرف عنه شيء؟ ما يعرفون عنه شيء، ما معلوم، يمكن استشهد، يمكن على قيد الحياة، يمكن سافر إلى دولة أجنبية، ما معلوم. هذا الأخ بحث عنه حسب كلامه بشكل جاد متعارف ولم يعثر عليه. أقول في مثل هذه الحالة لا يوجد مال في الخارج، لو وجد مال في الخارج ربما تغير الحكم الشرعي، لكن أنت ذمتك مشغولة لهذا الإنسان بدل ما دفعه من مبلغ الكفالة، أنت عليك أن تصبر إلى أن تتعرف عليه، وإذا هو ما باقي على قيد الحياة كما في فروض التهجير تكون السنوات متعددة وطويلة، تستطيع أن مو تستطيع، عليك إن عرفت ورثته أن توصل المال إلى ورثته على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القضية من حيث الشرع ما في شيء ما إلى حل، يعني أنت الآن ذمتك مشغولة، انتظر، بحثت بالشكل المتعارف، جزاك الله خير الجزاء، ما وصلت إلى نتيجة، يبقى المال في ذمتك، وما دمت على قيد الحياة فإن وجد هذا الإنسان أو ورثته إذا كان انتقل من دار الدنيا فتدفع إليهم. العكس إذا أنت مرضت مرض خطير وبعدك أنت تعتقد هم على قيد الحياة، حينئذ يلزم عليك أن توصي بهذا المال في وصيتك باعتبار أنه من الحقوق التي لا تثبت إلا بالوصية. إذا إجا هذا وراء وفاتك وادعى أنه كان كافلك بمبلغ وأنكر ورثتك، أنت راح تكون صاحب مسؤولية في هذا المجال. فإذا عليك أن تنتظر إلى أن تعثر عليه، في الأثناء إذا أوصيت أوصي بهذا المال حتى إذا ما حضرتك المنية لا يضيع حق امرئ مسلم.
نعم، هنا سمحت الشيخ طرف خيط في هذه المسألة، يقول لم أجدهم لأنهم في بلد غير بلدي، يعني هو يعلم أنهم في بلد آخر.
نعم،
هنا هل عليه أن يبحث في هذا البلد الذي ربما يعلم اسمه أو طبعاً يسأل هناك ويتفحص مثلا؟
طبعا نعم. المطلوب هو أن يبحث في تلك البلد. أنا أسأل للأخ سؤال بكل بساطة،
تفضل.
لو أن شخصا جاء وخطب ابنتك من تلك البلد، ما تروح تسأل عنه؟
طبعا
ما تفتش عن عائلته، عن أخلاقهم، عن اسمهم، عن رسمهم، عن سمعتهم. أقول الآن هذا الأخ كفيلك فهو متفضل بالكفالة، ودفع عنك فهو متفضل بالدفع ثانيا، ما فر. كثير من الناس يكفلون لكن يجي وقت الدفع يقول لك عمي أنا كفلته بنائي هو يسدد، أما إذا توصل للتسديد لا أنا كافلة ولا عليك.
لا، ولكنه يضطر للدفع يعني للسداد.
الآن في المجتمع هكذا
طبعاً.
كثير من الناس يكفلون كفالة صورية، ولذلك مهما وجدوا سبيلا لعدم الالتزام والإلزام القانوني لا يلتزمون بالدفع.
طبعا
إلا إذا كانوا كفلته متأكدين. لأني أعرف إنسان جيد وهو راح يدفع لذلك كفلته.
نعم.
ها؟ طبعا الشرع والقانون يلزمانه بلوازم الكفالة.
أقول الضامن غارم،
هذا إنسان جيد، أحسنتم.
نعم.
هذا إنسان جيد، أولا استعد أن يكفلك واستعد أن يدفع عمليا الكفالة، فهذا إنسان أنت لابد أن تبادله بالحسنة. ها؟ وعلى هذا الأساس فعليك إذا كان المال معتد به، يعني مو أنه والله أنا إذا أسافر إلى تلك البلد خصوصا إذا بلد أجنبي أو إلى ما هنالك راح أصرف أموال طائلة حتى أوصل له حقه. لا، الآن الناس الحمد لله هذه من محاسن زماننا، زماننا ذو مساوئ كثيرة، لكن من محاسنه أن التواصل فيه صار سلسا سهلا. أنت حتى لو كان بالدنمارك بآخر الدنيا تقدر تليفون لواحد من ولايتك، من أهلك، من أقاربك، من معارفك، من أصدقائك، تقدر تخابر له وتقول له حل لي هالمشكلة، اسألني عن فلان في دائرة الجوازات مثلا.
نعم، ربما تكون المسألة
الدنيا صارت صغيرة يا أخي.
نعم، ربما تكون المسألة قد حلت بالطريقة الآتية، يعني مثلا هو الأخ كان في الأسر.
نعم.
والضامن سافر من ذلك البلد إلى بلد آخر.
نعم.
فلم يدفع أساسا الكفالة.
صحيح.
ربما يكون الأمر قد حدث هكذا.
إذا كان كذلك فالآن غريمه،
اسمحوا لي، وربما الغريم كان دولة جائرة، نفترض أن هذا الأخ من العراق مثلا،
كان قد اقترض من بنك حكومي في العراق
مثلا،
هذا بعد يخضع
للقوانين،
ما نقوله عادة.
نعم.
للقوانين الشرعية وحينئذ هذا المال يكون مال مجهول المالك. الآن نفس المال ما موجود، هو اقترضه، عليه أن يراجع الحاكم الشرعي لإصلاح شأنه، وإذا كان المبلغ يسيرا وكان هذا الإنسان من أهل الحاجة، عادة الحاكم الشرعي مخول في أن يبرئ ذمته من هذا المال من دون مراجعة الدولة.
ويمكنه أن يراجع البنك المذكور لكي يطمئن هل سدد المبلغ أو لا، وبالتالي يتصرف طبقا لهذه النتيجة.
أنا قلت نحن في عالم الآن كل شيء مقنن فيه والتواصل فيه سهل. الآن لو كان في آخر الدنيا تقدر أنت ببساطة شوية تليفونات شوية روتوشات إن صح التعبير تقدر تتعرف عليه وتوصل له.
أحسنتم كثيرا سمعت شيخ. أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا على حسن التواصل، والسلام عليكم.